بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب نكمل الآن. الآن نتكلم عن إيش الآن؟ خلاف العلماء في المدة التي إذا بقي الإنسان في مكان هل يعتبر مقيم أو مسافر؟ هذا المكان. ما ذكرنا المسافة، ذكرنا أقوال العلماء فيها، يعني البعد كم المسافة حتى يصير ظاهر، ما تكلمنا فيه، نذكر هذا الآن. طيب أقوال العلماء في هذا، القول الأول قلنا 4 أيام، الإمام أحمد والشافعي ومالك، قال صاحب المغني يعني إذا كان الإنسان سيبقى 21 صلاة في بلد فإنه يصبح مقيم. طيب لكن ذكرنا احنا مسألة أخرى اللي فيها إجماع، أنه لو كان إنسان جاء لحاجة وما يعرف أنت حاجته يوم يومين ثلاث، يعني منذ أن يصل يعتبر إيش؟ مسافر. لا وذلك هذا إجماع، شبه إجماع. القول الثاني 15 يوما، هذا قول أبو حنيفة. قول الثالث 19 يوما، وهذا نقل على ابن عباس. قول الرابع قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ما لم ينوي الإقامة فإنه مسافر، ما لم ينوي الإقامة فإنه مسافر. هذا القول الأخير يعني بعضهم استخدم واستخدام، يعني يبقى 4 سنوات مثلا يذهب إلى بلد يدرس يبقى مسافر 4 سنوات، إشكال 4 سنوات يكون مسافر.
الشيخ
ابن عثيمين
يقول
بهذا، الشيخ قال به ومنان على كلام الشيخ الإسلام، لكن رد عليه المشهد العلماء عنده، رد على الشيخ هذا القول، يعني إشكال حق إنسان يجلس في بلد 4 سنوات قلنا أنه مسافر، معناها ممكن يجمع الصلاة، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وعلى القول أنه لا يصلي السنن الرواتب، معناها ما يصلي سنن الرواتب، وأيضا يقصر الصلاة، دينه ينتهي هذا بعد شهرين، لأنه إذا يصلي مرتين وصلى ركعتين وما في سنن الرواتب إيش كان؟
صيام ما في. صيام يفطر على القول هذا؟ يفطر.
أي يفطر إيش كان؟ طيب المهم فهذا القول الأقرب، هذا اللي هو 4 أيام ذكرنا عليه عامة العلماء، عامة العلماء على قول 4 أيام، يعني إذا كان 4 أيام فأقل فإنه له أن يعتبر مسافر، أما إذا أكثر من 4 أيام فمنذ أن يصل، منذ أن يصل إذا كان نية بقاء 6 أيام هو جاي في الطريق يعني ما وصل، منذ أن يصل يعتبر مقيم، لا يقصر ولا يجمع، لا يقصر ولا يجمع. طيب قلنا المسألة الأولى المسافة، الآن هذه المسألة كم يبقى؟ طب المسافة مثلا كم إذا سيسافر إلى بلد تبعد مثلا 200 كيلو، هل هو مسافر؟ هذه المسألة الثانية تختلف عن تلك. قلنا هذه جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة 4 برد، 4 برد تقريبا 88 كيلو، والحنفية قالوا هذه مسيرة يومين، والحنفية قالوا أكثر الظاهر 3 أيام، لكن بعضهم قدروا قريب تقديرهم ذكروا 15 فرسخ تكون أكثر، لكن بعضهم لأنه عندهم إشكال في الفرسخ.
الأربع برد بالزمان حاليا مثل 4 برد 48 كيلو،
لا هذه 4 برد بحساب الزمان حسبناها، الآن قلنا 4 برد عندهم حتى سابقا البريد 4 فرسخ صح؟ صار 4 × 4 كم؟ 16 فرسخ والفرسخ 300 16 ضرب 3 48 ميل. الميل القديم 1848 متر، ضربها فيها تخرج 88 ألف، تحولها الكيلو تصير 88 كيلو.
طب يعني قليلة برضو.
نعم كيف قليل؟
يعني مثلا حليل بالسيارة، بالسيارة الواحد
بمشي. ما يأثر، هذا رخصة كما في الحديث قال علي بن أمية، قالوا يعني قد أمنا بالحديث أنه ما هي يفتنهم الكفار، قال هذه رخصة من الله عز وجل. الإنسان إذا كان عنده رخصة اللي ما يريد ما يبغى يقصر، لكن السنة القصر. نعم.
قال لك بارك الله فيك، في هذا الزمان دخل على السفر انواع جديده من العمر الميت، قد يسكن الانسان في مدينه، ولكي يقطع الحدود وينتقل الى بلد بجانبه يحتاج امر من نصف ساعه السيارة، ولكنه مسافر يحتاج الى السفر ويحمل معه حقيبه للملابس، فهل هذا يعتبر
أيوة إذا ذهب إلى بلد آخر، بلد آخر تبعد كم؟ تبعد كم المسافة؟
50 كيلو.
هذا دون مسافة قصر، لأنه يستطيع أن يرجع أصلاً إلى بلد ولا لا. يعني هذا اللي تجده 50 كيلو، هل سيقيم هناك؟ تجده يرجع إلى بلد ولا لا؟ يعني هذه مسألة كأنها صورية شوية. أنا إذا شخص 50 كيلو سيقيم، هاي يروح يستأجر ويكلف؟ لا، سيبقى فين؟ في بلد يروح يداوم ويرجع. يعني المسألة مهم. إحنا القول أيضا في المسافة، يعني ما ذكرنا قول شيخ الإسلام، يقول السفر حسب العرف، لكن الأعراف هذه مشكلة يعني تطبيقها. لذلك الذي يضبط المسائل هو هذا، الذي يضبط المسائل من التجربة الطويلة، أنه هذا الأمر، مسألة العرف هذه إشكال فيها. طيب يعني مثل هذا الكلام، إنسان مثلا لو سافر بالطائرة من على هذا، طلع من هنا ربع ساعة نزل، ما في مشقة ولا تعب، يقصر هذا سفر زمان يعتبر؟ هل يعتبر زمان سفر؟ ايش انت؟ اي ما هو سفر، ها ما كان يعتبر سفر. يعني ما حد يتصور يروح عشان ربع ساعة نص ساعة طائرة وصل، لكنه يجوز له ترخص بس حتى لو ما في مشقة ولا في شيء. هذه رخصة من الله عز وجل، رخصة. والأمر الذي كان عليه شوف عامة العلماء، إنسان يعني ينتبه. ها بعدين تجد المذاهب الأربعة على هذا كلهم بالتحديد، يعني تلاحظ أنا ما أقصد يعني أنا مثلا القول بالعرف هذا خالف المذاهب الأربعة، مثلا كما قلنا في هذا المسافة وهذا المسافة كلهم بالتحديد. حتى بالنسبة للإقامة كما قلنا، ناس قالوا كم 4 أيام، ها قالوا 15 يوم يعني فيها. كله تحديد ولا لا؟ كله تحديد. فكما قال الإمام أحمد، النقول عن السلف في هذا يعني كان فيها شيء من الاختلاف وكذا، فقال اختلفوا والأحوط هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام. ذكرنا احنا الضابط في هذا، وجرى عليه عمل الأئمة. هذه المسألة جرى عليها عمل الأئمة سنوات طويلة من عهد أحمد وغيره. أحمد مولود كم؟ 164. احنا في ما احنا كم الآن؟ طيب لا عد تفصيل هذا أنت نكتبه أنت بدأته ليش عند الإنسان إذا كان يا أخي عنده رخصة الإنسان ليش هو يجوز الإنسان إنه ما يقصر ما يبغى لا يقصر ما هو يعني ما يبغى يعني إنسان كما قلنا أنا مثلا عندنا مدرسين يروحوا مسافة 100 كيلو مثلا لكنه الإشكال إنه يروح كل يوم الذهاب ويرجع بيته تعب شديد. إذا قصر يعني يرتاح، يقصر الظهر مثلا مع العصر يرسل البيت ينام. يعني تجد في الشريعة لها يعني أمور سبحان الله يعني. طيب أقرأ.
وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
الآن واكم تنتبه في الرواية هذه فيها شيء يعني يربط بينها، انتبهوا يا جماعة. حديث أنس يعني غرض الحافظ بن حجر من إيراد روايتين فيها زيادات عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن يسافر قبل أن تزيغ الشمس، يعني سافر متى؟ قبل دخول وقت إيش؟ الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم. هذا جمع إيش؟ تقديم ولا تأخير؟ تأخير. فإن زاغت الشمس يعني إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى إيش؟ الظهر فقط ثم ركب، اتفق عليه. إذن هنا هذا فيه مشروعية إيش؟ جواز إيش؟ جمع إيش؟ التقديم، التأخير. في كلام على التقديم ما في تقديم. طيب هنا أورد الرواية اللي بعدها في رواية الحاكم في الأربعين، هذا كتاب للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح، في بعض النسخ بإسناد صحيح، وهذا موافق لما في كتاب التلخيص الحبير لابن حجر بإسناد صحيح، بإسناد الصحيح يعني بإسناد البخاري ومسلم صحيح البخاري، لكن بإسناد صحيح نفس الإسناد هذا اللي فيها الزيادة صحيحة. صلى الظهر والعصر ثم ركب. الزيادة فين تكون هذه؟ فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذه الزيادة من أجل أي جمع؟ جمع التقديم. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم هذه تقديم، جمع تقديم ولا تأخير؟
تقديم.
إذن كان ابن حجر يريد أن يورد روايات يعني يكون بها جمع التقديم مشروع، جمع التقديم مشروع. ها؟ إيش؟ أي كان إذا كان نفس هذا ما لازم من بلد، كلها في سفر، كلها في سفر، كلها في سفر. كان إذا نفس الرواية، كان إذا كان في سفر فزالت الشمس. وهنا ما يقصد من بلده، الحديث الأول ما يقصد من بلده، يمكن يكون إنسان مسافر إذا ارتحل، يعني كان مسافر ونزل في مكان وقبل أن يؤذن الظهر مشى، ما يقصد مو مقصود انه من بلده، من بلده ما يجوز اصلا القصر والجمع. الانسان اذا كان داخل بلده قبل ان يخرج عن عامر البلد ما يجوز ان يجمع ويقصر، واذا دخل بلده ما يجوز له ان يقصر. اي ما في بس، هي مساله المقصود انه ما يقصر حتى يخرج عن عامر البلد. لا ما هو المقصود هنا انه في سفر، كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ يقصد انه المكان اللي كان في السفر كان، لان سام مثلا مسافر في الطريق قبل الظهر وقف ارتاح وكذا، وعن هو يريد ان يمشي لسه الظهر ما اذن، هذه الصوره ما اذن الظهر ومسافر، هذا الكلام على السفر يعني ما في اشكال، هذا ما في اشكال. طيب الان لكن كثير يعني من العلماء يعني أبو داود يقول ليس في جمع التقديم حديث قائم، يقصد باستثناء حديث الجمع يوم عرفة، هذا بالإجماع أنه يعني يجمع تقديم، جمع تقديم باستثناء هذا الحديث. لذلك هذه الزيادات ضعفها كثير من العلماء، لذلك يقول ابن رجب هذه الزيادات على ما في الصحيحين، لذلك ابن رجب يقول فكل حديث بالنسبة للبخاري ومسلم تركاه، تركاه يعني الزيادات هذه ما أوردوها هم البخاري ومسلم، ما أورد الزيادات هذه رغم أنها محتاج إليها ولا لا، هي ما أوردها مع أنها محتاج إليها. يقول كل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل يعني الناس اللي هم يعرفون في علل الحديث، فرق بين شخص يعتني لكن الذين يعرفون العلل كمعرفتهما أو بنقدهما وكونه لا يتهيأ الواحد منهم أي من الذين يعرفون العلل إلا في الأعصار المتباعدة، في الأعصار إيش يعني قليل الذي يعني له عناية أو معرفة قوية بعلل الحديث إلا في أزمان متباعدة، صار الأمر في ذلك الاعتماد على كتابيهما، كتابين مين؟ البخاري ومسلم، والوقوف بهما والرجوع إليها. لك هذه الروايات في جمع التقديم لا تثبت إلا حديث من؟ حديث جمع التقديم في يوم عرفة، واستدل به العلماء على ذلك، على جمهور العلماء على جواز جمع التقديم وجمع إيش التأخير، لكن بالنسبة من ناحية الحديثية طيب نذكر بعض الضوابط في حكم الجمع في السفر. تمام. الأول أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، يعني على أن هذا مشروع، أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في إيش مزدلفة، هذا بالإجماع، نقل إجماع من المنذر ومن قدامة وغيره. النقطة الثانية اختلفوا في غير هذا المكان كالتالي، النقطة الأولى منع من الجمع في غير الحالتين السابقة الحنفية وبعض التابعين، وحملوا أحاديث الجمع اللي وردت على أنه جمع صوري. إيش يعني جمع صوري؟ جمع صوري يعني يأتي لوقت الظهر يصلي في آخر وقت الظهر وقبل دخول وقت العصر بشوي، فيصلي إيش صلاة الظهر وينتظر حتى يدخل وقت العصر فيصلي إيش العصر. قالوا هذا الأمر ما في دليل عليه هذا، واضح يعني هنا ما جمع ولا لا ما جمع، لكن صلى كل صلاة في إيش في وقتها، لكن واحدة في آخر وقتها والثانية في إيش في أولى. طب أصلا حتى ضبط هذا مش إشكال كونك تعرف بهالدقة متى يدخل الوقت وتجلس تنتظر إذا أردت الجمع، أفضل أنك ما تجمع ولا لا تصلي وتمشي وأنت تصلي مرة ثانية. هذا القول يعني في ضعف، هذا القول فيه ضعف. طيب النقطة الثانية الباقون الذين قالوا بالجمع على أقوال، الأول جمهور العلماء قالوا بالجمع في السفر جمع تقديم وتأخير سواء ظهر وعصر ومغرب وعشاء، الشافعي والمشهور عن أحمد ورواية عن مالك، واستدلوا بحديث أنس هذا اللي عندنا فوق 133 على جمع إيش تأخير، وحديث الجمع في عرفة على جمع إيش التقديم. طيب القسم الثاني أن الجمع خاص بالجد في السفر، يعني إذا كان ما يجمع إلا إذا كان في طريق السفر، أما إذا نازل ما يجمع. هذا مشهور مذهب مالك. حديث ابن عمر كان النبي يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السفر، هذا قول ابن عمر. يعني كما قلنا في رواية تأتينا الآن أن النبي كان يجمع في تبوك، في تبوك، وتبوك بقي فيها 20 يوم، كان نازلا، كان نازلا. طيب القول الثالث جواز التأخير دون التقديم، جواز جمع التأخير دون التقديم، هذا قول ابن حزم رواية عن الإمام أحمد، استدلوا بحديث أنس هذا أنه ما في جمع إيش، ما في جمع تقديم. القول الأقرب وقول الجمهور أنه يجوز الجمع التقديم والتأخير، ويفعل الإنسان الأرفق له الأسهل له. يعني مثلا إذا خرج وقت الظهر، تو مشى من البلد نشيط كان وقت الظهر، لو وقف ما حيستفيد انه حيرتاح بعدين، فيمشي ويمشي 3 ساعات الى ان يدخل وقت العصر ويقف راحه وصلاه، هذا يخليه يقطع ايش مسافه، يفعل الاحسن له من التقديم ايش او التاخير، يفعل الايش الاحسن له. واذا استوى عنده الامر يعني سواء جمع التقديم لا شك يقدم ايش التاخير، لان التاخير حديثه اقوى ولا لا، واضح؟ فإذا كيف على الأرفق به، الأرفق به. طيب أقرأ الحديث. في مسألة في الجمع ننبه عليها، مسألة الإنسان إذا أراد الجمع الذي عليه عامة أهل العلم أنه مثلا يجمع الظهر مع العصر، ما يجعل بين الصلاتين وقت طويل. كيف يصير جمع بعدين إذا صلى مثلا الظهر يجعل بينها مثلا 5 دقائق 10 دقائق، كما ورد في الحديث في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل صلى المغرب قبل أن ينزلوا رحلة، ثم نزلوا الرحال وصلوا إيش العشاء، هذا من الوقت القصير. أما الأصل يعني إذا مثلا صار مثلا نص ساعة، فالإنسان نسي صلى الظهر ونسي موضوع الجمع ومشى بالسيارة، بعد نص ساعة تذكر أنه إيش أنه يبغى يجمع، أقول لا الآن ما تجمع، الآن ما تجمع، هي تنتظر حتى. وشيخ الإسلام يقول لا، يقول وقت كله وقت واحد، قول عامة العلماء أقوى، لأنه ما صار في جمع. إذا يصلي الظهر في وقت ويرجع يصلي في العصر في وقت، أين الجمع؟ صار قصر. الأقرب قول عامة العلماء على أنه لابد يكون وقت ما بين الصلاة الأولى والثانية قصير، يعني قصير يعتبر فيه عرفا الجمع، يعني جمع للصلاتين، جمع للصلاتين. طيب وأنه مسألة أخرى يجوز الجمع للحاجة في الحضر، حديث مسلم عن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. إلى ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال لكي لا يحرج على أمته. طبعا هذه الحاجة من يقدرها؟ يقدرها أهل العلم. يسأل الإنسان أن يحصل مثلا إنسان مريض، وهذه يعرف الإنسان المريض يعرف نفسه، لكن مسألة معينة يريد الشيطان يدخل فيها، يعني يقول والله يجمع على كيف يقول الحديث هذا. لذلك الترمذي ذكر قال كل ما في الجامع الذي كتبه السنن كله عمل به الفقهاء إلا الحديث الأول هذا اللي ذكرنا، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. لكن كما قلنا الأقرب أنه يعمل به عند الحاجة، يقدر هذه الحاجة أهل العلم. والمسائل الإنسان المريض يعرف أنه يكون مريض ما يستطيع أن يقف وسيذهب عليه مثلا العصر لو نام، فيصلي الظهر والعصر لكن من غير قصر، جمع فقط. قصر لا بد يكون في السفر، فيجمع مثلا ينام ويجمع، أو مثلا طبيب يسوي عملية، أحيانا عمليات عافانا الله وإياكم من القلب المفتوح، لتأخذ مثلا وقت العصر كله، وفوق المريض شغال فيصلي الظهر ويجمع معه إيش جمع تقديم وخلاص ما يحتاج يصلي. يعني مو بالضبط هذا الإنسان خاصة النساء يخشى إنه لو الحديث هذا لو مسكوه يجمعون على كيفهم وهذا غلط. يعني الإنسان يسأل عن العلم في هذا. طيب تفضل.
وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم.
إذن هذا أيضا هذا حديث معاذ هذا يستفاد ممكن يستفاد من عمومه في جمع التقديم أن الحديث إيش خرجنا مع النبي في غزوة تبوك فكان يصلي إيش الظهر والعصر جميعا ما هو واضح لكن يقال بناء على حديث إيش جمع التقديم في عرفة قال يحتمل هذا أنه عام الحديث ممكن يكون جمع. طيب وكما قلنا حديث تبوك هذا النبي بقي 20 يوم معناها الجمع وطبعا كان بقي في مكان معين لكنه كما قلنا كان ما يعرف متى سيسافر معناها أن الجمع على الصحيح على قول الجمهور خلاف قول ابن عمر أنه يجوز له أن يجمع وهو نازل يكون مسافر الإنسان وهو نازل باقي أقل من 4 أيام ما ينفع أقل في بلد يجوز له أن يقصر ويجمع. طيب تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة.
هذا الحديث ضعيف الحديث هذا هو صحيح موقوف على مين على ابن عباس يعني من كلام ابن عباس كما سبق أن ذكرنا وكذلك ثبت كما قلنا موقوف على ابن عمر في عند البخاري كما قلنا معلق ووصل البياضي وغيره بإسناد صحيح أنه إيش أنه يقصر في 4 برد 16 فرسخ.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا خرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر.
هذا الحديث أيضا ضعيف الحديث هذا بالنسبة وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار كتاب ليس في السنن الكبرى عند كتاب معرفة السنن والآثار سعيد بن المسيب تابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فكون مرسل ضعيف. طيب حتى المعنى هنا بالنسبة للمعنى سبق أن ذكرنا إذا سافروا إيش قصروا هذا معنى صحيح وإذا سافروا أفطروا خير أمتي صح. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ولا لا؟ طيب تفضل.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري.
طيب هذا فيه صفة صلاة المريض يعني انتبه لهذا صفة صلاة المريض. المسألة الأولى أن يصلي طبعا قائما الأصل المريض أن يصلي قائما إن قدر على ذلك إن قدر على ذلك ولو كان يعني على شكل في نوع من الركوع أو يمسك عصا أو جدار وضابط أنه إيش ما يكون عليهم مشقة واضح أنه يجب أن يقف بهالطريقة إذا كان إيش ما عليهم مشقة تؤثر في خشوع يعني. أما إذا كان عنده مشقة في الحالة الثانية فإنه يجلس وإن كان يستطيع الوقوف يعني هو يقف يستطيع لكنه إذا وقف الصلاة تعب فيجوز له أن يجلس يؤثر على خشوع يجلس هذه الحالة الثانية إذا كان يشق عليه الوقوف لكن قلنا إذا كان مثلا يمسك في شيء يقف ويرتاح وليقف يجب أن يقف لكن إذا كان عليه تعب يجلس. الحالة الثانية أن يكون عليه مشقة فيجلس، فيصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود يعني، ويجعل السجود أخفض، يجعل السجود أخفض. وبالنسبة للجلوس في ورد في الحديث اللي يليه أنه يجلس متربعا، وفي كلام الحديث أنه يجلس إيش متربعا، تربع معروف جلسة التربع عادية معروف يجلس متربعا. طبعا هذا إن ممكن يستطيع الجلوس متربع يجلس بأي صفة ترى متكئ، المهم أنه يجلس يكون بطريقة مريحة له، طريقة مريحة له. طيب الآن عندنا مسألة، إذا كان يقدر على الصلاة قائم منفردا، إذا صلى منفرد يتحكم في طول الصلاة ولا لا؟ يتحكم، يقدر يقف إذا كان منفرد، وإذا مع الجماعة حيجلس لأنه ما يعرف الإمام حيطول، ما يعرف شو اسمه، فماذا يفعل؟ ها؟ مع الجماعة يعني عندك ثاني؟
صلي منفرد، صلي منفرد
منفرد
لأن القيام ركن،
القيام ركن. ها؟ طيب هم يذكر عدة أقوال العلماء، الأول أنه يخير بينهما، هذا قول ابن قدامة، قول ابن قدامة. القول الثاني أنه يصلي منفرد قائما، هذا ما لا إليه المرداوي هذا في الإنصاف، قالوا أن القيام ركن لا يصح الصلاة إلا به وهو قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدونه. والقول الثالث أن الجماعة أولى، لأن مصلحة الجماعة لا يوازيها شيء، لا يوازيها شيء. وتأمل حقيقة لصلاة الخوف وما يحدث فيها من التغييرات، من أجل أن يصلي الإنسان جماعة يعلم أن صلاة المريض في المسجد أفضل له، أفضل له لو كان جالسا. واضح أن الشارع لاحظتم تغييرات كبيرة جدا في صلاة الخوف ولا من أجل صلاة الجماعة؟ ولا ممكن كل جندي يصلي في مكان وقد ما يحدث التغييرات هذه؟ قد ما يحدث لذلك. ها؟ إيش؟ أي حديث؟ لا ما يلزم، إيش ما يلزم إنه مع جماعة، ممكن حتى في بيته، كل إنسان مريض قاعد في بيته يصلي قائم أو قاعدة. ها؟ كيف عرفت أنه في المسجد؟ هي مثلا لما يكون مريض عنده بواسير، سواء في البيت البواسير في البيت وفي المسجد، أو يكون يعني محتاج للصلاة في البيت أو في المسجد. لكن يعني مهم هذا القول اللي ذكرته أنت هو الأقرب، أنه 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 يصلي مع الجماعة. بعدين هذا في الغالب يكون حين يكون شخص عنده مرض ولا لا، يطول معه المرض، معناه سيهجر المسجد ولا سيترك المسجد، إشكال إشكال. طيب إذن قلنا إيش الأول؟ يصلي قائم، يصلي قائم إن قدر عليه من غير مشقة وكان معتمد على شيء. الثاني المسألة الثانية، إذا كان عنده مشقة يصلي إيش؟ جالس، ويوم بالركوع والسجود، والسجود يكون أخفض، والجلوس يعني الأولى أن يكون متربع ولم يستطع يجلس بأي طريقة. بعدين إذا عجز عن إيش؟ عن القعود، ما يستطيع يجلس من مضي، قال في الحديث هنا يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر، ويفعل الأسهل له، وإن كان ما في فرق يقدم الأيمن، ويكون وجهه للقبلة، يكون وجهه للقبلة مو رجله، وجهه للقبلة، ويومئ برأسه إلى صدره، ينزل رأسه إلى صدره الركوع وينزل أكثر إيش في السجود. افترض ما عنده أحد في المستشفيات، ما عنده أحد يوجه القبلة، يصلي على حاله، يصلي على بنفس الطريقة هذه. طيب الحالة الرابعة يعني أن ما يستطيع، الحالة ما يستطيع يصلي على جنبه، قال يستلقي على ظهره ورجله إلى القبلة، يستلقي على الظهر ويكون رجله إلى القبلة، يحاول أن يضع مثلا مخدة أحسن يعني إذا رأسه توجه للقبلة، إذا ما يستطيع أمر آخر. هذا يعني في رواية عند الدارقطني والبيهقي بذلك إسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف عن علي بن أبي طالب أنه يستلقي، أنه يستلقي على ظهره بطريقة. والحالة الخامسة إذا ما يستطيع الإيماء برأسه، ما يستطيع الإيماء برأسه، المذهب عند الحنابلة يومئ بعينه، بعينه يغلق عينه شوي ركوع ثم يقول الأذكار حقة الركوع ثم يرفعها بعدين يغلق أكثر في السجود. استدلوا أيضا بعبارة عند في حديث علي بن أبي طالب فإن لم يستطع يومئ بطرفه، يومئ بطرفه طرفه. وهذه المسألة إذا لم يستطع الإيماء فيها خلاف بين العلماء، إذا ما يستطع الإيماء برأسه كما قلنا مذهب الحنابلة بعينه، القول الآخر إذا عجز الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، إذا عجز سقط عن الصلاة لعجزه عنها، وهذه رواية عن إمام أحمد قول أبي حنيفة وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول فيه نظر، فيه نظر أن دام عقله موجود الأصل أنه يصلي، الأصل أنه يصلي. قول آخر أنه تسقط عنه الأفعال ويبقى إيش الأقوال، يبقى الأقوال، فينوي مثلا أنه قائم ما يسوي يعني شيء يحرك ولا شيء، يعني إنه إنه قائم يقول هذا قول يعني فيه فيه وجاهة، فيه وجاهة. لكن حقيقة أحيانا ما يستطيع الشخص خاصة كبار يضبط الأمور هذه إنه ينوي ولا لا، فبالعين يكون أحسن. وفي عند يعني عند العامة إنه يوم بإصبعه، قالوا هذا ما ذكر يعني في كتب الفقه يعني يجعل قائم كذا وكذا، لكن حقيقة هذا الشخص ما عنده قدرة على التحكم في العين، صعب موضوع العين هذا صعب، إذا ما عنده إلا يشير بيده، هو يعني إيش الهدف من هذا أنه يضبط إيش حركات الصلاة لكي يصلي يستخدم إصبعه، منه يعني يستطيع أنه إيش يعني يضبط أمور الصلاة. طيب أقلش.
وعن جابر قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
الحديث هذا يعني فيه ضعف، أبو حاتم رجح أنه موقوف، رجح أنه موقوف يعني مرفوع ما يصح، أنه موقوف على جابر، أنه موقوف على جابر. ولو قلنا أنه موقوف قال الشيخ بن باز أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع مما يقال مما لا يقال بالرأي، ما لا يقال بالرأي. فالمريض العاجز عن السجود على الأرض يومئ بالسجود في الهواء، هنا يضع وسادة، يضع وسادة يسجد عليها في الهواء، المفروض ما يضع شيء، ما يضع شيء، ما يضع شيء سواء في الهواء أو الأرض أو شيء، إذا ما يستطيع ما يضع شيء سواء على الأرض أو في الهواء، إنما يومئ برأسه ويجعل السجود أخفض إيش من الركوع. كذلك النقطة الثانية إذا ما استطاع أن يسجد على الأرض ما يضع يديه على الأرض، يضع يديه فين؟ لركبته، ما فيضع يديه على ركبته كهيئة جلوس الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. بعض الناس عشان من حرصه إيش هو رأسه مرفوع يضع يديه ينزل، هذا غير مشروع. طيب الحديث اللي بعده قاش.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم.
كما قلنا هذا الحديث هذا فيه خلاف بين العلماء أيضا. النسائي يقول أحسب الحديث خطأ، أحسب أن الحديث خطأ، صح الحاكم وابن خزيمة، والشيخ الألباني صحح الحديث هذا، صح الحديث كما قلنا، يعني لو صح الحديث يكون يجلس متربع، لكن هذا ليس يعني وجوبا، يكون هذا استحبابا، وإنما يستطيع يجلس بأي جلسة يعني يشاء، أي جلسة يشاء. طيب فضل.
باب صلاة الجمعة. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم.
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم أي تركهم الجمعات، جمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، الختم الطبع على القلب، طبع القلب، فلا يعرف القلب ما ينفعه ولا يسمع ما يفيده، فلا يعرف ما ينفعه ولا يسمع ما يفيده، كما ورد في الحديث الآخر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، عياذا بالله. وفي الحديث الآخر من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أخرجه الترمذي صح الشيخ الألباني. يعني من عقوبة ترك الجمع الطبع على القلب، فينتج عن ذلك ثم ليكونن من إيش؟ من الغافل، نتيجة أن هذا الأمر حصل له أن يصبح قلب لاهي غافل، يرى الحق ويعرض عنه، ينصح ولا يقبل، نسأل الله السلامة والعافية. قال القاضي عياض الحديث حجة بين في وجوب الجمعة، وجوب الجمعة يدل على أن تركها من كبائر الذنوب، تركها من كبائر الذنوب. طيب تفضل.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معهم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
أقرأ الحديث.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، يعني ننصرف إلى بيوتنا، وليس للحيطان ظل إيش نستظل به، المقصود ليس لها ظل طويل، يبين هذا الرواية التي بعدها في لفظ مسلم كنا نجمع معه أن يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، إذا إيش إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس يظهر ظل بعد يعني قليل، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني يقول وسلم إذا رجعنا الفيء هو الظل. لماذا سمي فيء؟ الآن إذا الشمس طلعت من الشرق ووضعت مثلا شاخص أو كذا، أول ما تطلع يطلع إيش؟ ظل طويل من جهة الأرض، كل ما ارتفعت كل ما إيش؟ يقصر، بعدين تصل في النصف، بعدين إذا مالت هكذا الظل يأتي من هنا، فهنا يسمى فيء لأنه رجع. إذن هو ظل فقط، يعني اسمه فيء لأنه يكون بعد الزوال. ثم نرجع نتتبع الفيء، معناها في ظل. إذن هذه الرواية توضح أن عبارة ليس الحيطان ظل نستظل بأي مقصود، ليس ظل يعني طويل نأخذ راحتنا في لا بد الإنسان يحاول يتتبع، يحاول نمشي قريب من الملاذ حتى إيش يعني نجد الظل، فيكون هذا معناها صلى متى؟ بعد الزوال، بعد الزوال. طيب، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ أيضا للبخاري، أيضا ليس فقط لمسلم لكن أيضا موجود في البخاري، وفي رواية لمسلم في عهد رسول الله ذكرها ابن حجر هنا من أجل إيش؟ ليبين أن القيلولة هذه والغداء بعد الجمعة كان في عهد من؟ عهد النبي، أصلا ما تصل الجمعة في عهد النبي إلا هو الذي يصلي، يريد أن يبين هنا قول الذين قالوا أنه تصلى صلاة الجمعة قبل الزوال، الأول يريد أن يستدل ليش الذين يقولون بأنه بعد الزوال هنا ليش؟ لأنه قال ما كنا نقيل، والقيلولة الراحة عندهم هم كانوا يفعلونها قبل الظهر، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعده، معناها صلوا من قبل ولا لا، معناها بدأوا قبل الزوال. والغداء هنا ليس المقصود به الغداء اللي نعرف، الغداء عندهم طعام الذي يؤكل أول النهار، الطعام الذي يؤكل أول النهار، والقيلولة استراحة يعني يقولون في نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، قال ابن أثير حتى لم يسمى إيش قيلولة، سمى قيلولة. لذلك اختلف العلماء على في مسألة وقت بداية وقت صلاة إيش الجمعة، بالنسبة للنهاية اتفق العلماء على أنه بدخول وقت العصر، دخول وقت العصر. بالنسبة لبداية الوقت على أقوال، القول الأول أنه يبدأ بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر، على مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد اختارها المرداوي. فيجب أن تكون الخطبة، يجب أن تكون الخطبة بعد إيش؟ بدأ الخطبة بعد الزوال، والصلاة بعد الخطبة. استدلوا بحديث أنس عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، هذا يشعر بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما قال ابن حجر، كما قال ابن حجر. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع اللي قرأناه قبل قليل، والقول الثاني يجوز فعلها قبل الزوال، وأول وقتها أول وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا مذهب الحنابلة عليه أكثر. استدلوا بحديث جابر كنا نصلي مع النبي ثم نرجع فنريح نواضحنا، نريح نواضحنا يعني الإبل خلوها ترتاح، نصلي مع النبي ثم نرجع فنريح نواضح، في رواية حين تزول الشمس. متى يريحون النواضح؟ حين زوال الشمس. متى بدأوا الصلاة؟ من قبل أو لا؟ بدأوا من قبل، طبعا الصلاة في خطبة بعدين صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حين الجمعة والمنافقون، حين سبح الغاشية، حين كان يقرأ قاف، يأخذ هذا وقت. طيب أدل الإشاء الآن. طيب قلنا القول الثاني ذكرناه حديث جابر حين تزول الشمس، واستدلوا أيضا برواية سهل بن سعد اللي ذكرنا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد إيش الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، في الساعة السادسة بناء على تعرفون الحديث من ذهب يعني في الساعة الأولى كان له كذا وكذا، في آخر شيء له بيضة خامسة. في الساعة السادسة يخرج الإمام، خرج الإمام ودخل تدخل الملائكة تستمع إيش الذكر، تستمع الذكر. فقالوا الدخول هذا في الساعة السادسة هو إيش يبدأ منه. وإذا نظرت يعني في الوقت الآن تجد كأن يعني الوقت ما بين طلوع الشمس إلى أذان للزوال تقريبا 6 ساعات، كأنها يعني الساعات يعني متساوية أو قريبة من بعض. فكأنه يعني يكون لو قلنا قبل الزوال ب يعني بساعة وكذا تقريبا، ليس تقريبا بالساعة لكن تقريبا هكذا أنه يبدأ. يعني يكون هذا القول في الساعة السادسة، يكون إيش في الساعة السادسة بناء على الحديث هذا. لو تجد الوقت تقسم يطلع 6 ساعات، يعني بداية تطرح ساعة من أذان الظهر يكون هو يعني أول، يعني قبل كذا قبل ذلك ما يبدأ، قبل ذلك ما يبدأ يعني من هذا الوقت، إنما ما بين هذا آخر ساعة إلى قرب. لكن انتبه في المسألة هذه أنه الإنسان إذا بدأ يعني قبل الزوال بفترة الساعة السادسة كانت الخطبة قصيرة، فإذا جاء شخص متأخر وراحت عليه إيش ركعتين الجمعة يريد أن يدخل بنية الظهر ما يصلح، يصلح ولا ما يصلح؟ عن شيخ بدر يصلح؟ ليش ما يصلح؟ لأنه ما دخل وقت الصلاة. واضح؟ ينتبه الشخص لما يتأخر ما يدخل هنا يعني ما يعتبر يعني صلى الظهر في هذه الحالة. إذا جاء يدخل ويصلي نافلة يكون من معهم مثلا. طيب والأقرب في هذا هو قول الجمهور هو الأحوط، وعليه يعني كلهم الأقوال كلها تتفق أن يقول الأفضل بعد الزوال، كلهم يقولون الأفضل بعد الزوال، الأفضل بعد الزوال. ليش؟ لأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. الحديث أنس بن البخاري ذكرنا كان النبي يصلي الجمعة حين تميل الشمس. كذلك بالنسبة لمسألة أخرى في الإجماع أن الإنسان ما الإبراد ما يصلح، الناس مجتمعين ما يصلح إبراد تترك الناس تقول أخر عليهم الصلاة، هذه مسألة ينتبه لها يعني حقيقة. طيب تفضل.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت
في الساعة السادسة أوجه من القول الثاني، أوجه يعني له وجه أدلة فيها قوة، يعني أدلة الحديث هذه فيها قوة على أنه، لكن الأحوط هذا الإنسان ما يبدأ إلا بعد الزوال. طيب
كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال
طيب كان يخطب قائما فجاءت عير، العير هي الإبل التي تحمل التجارة، العير هي الإبل التي تحمل التجارة سواء كان الطعام أو غيره، من الشام فانفتل الناس إليها أي خرجوا من المسجد حتى لم يبق إلا 12 رجلا. في آخر الحديث فأنزل هذه الآية التي في سورة الجمعة إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوك قائما. يعني ذكر ليظهر يعني أنه ما كان ورد المنع في يعني وجوب استماع الخطبة، يدل كثرة خروج الصحابة من ليظهر أنه ما كان ورد هذا الأمر، كثرة المنع من الخروج أو وجوب استماع الخطبة، لذلك خرجوا وبقي 12 رجل، وبعض الروايات منهم أبو بكر وعمر، بعض الروايات عند مسلم منهم أبو بكر وعمر. ورغم ذلك الله عز وجل يعني أنبهم بهذه الآية، أنبهم في هذه الآية. طيب لا جالسين فيك أيضا جابر، كأنهم بعض الروايات في جابر. طيب واستدل المالكية بهذا الحديث أن العقد العدد الذي تنعقد به الجمعة 12، وفي نظر هذا لأنه ممكن يكون أقل كونه خرج وبقي 12 واستمرت الصلاة، ممكن يكون أقل في دلالة، وأن النبي أنه السنة أن يخطب قائمة، أيضا أن يخطب قائمة، يأتينا مسألة الخطبة هذه قائمة. طبعا ننبه على مسألة، الخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي يتكلم به، الخطبة، أما بالكسر هي خطبة النكاح، الخطبة بضم خطبة. طيب اقرأ الشيخ.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
قوى أبو حاتم إرساله، قل هذا الحديث صح إسناده بن حجر بن عبد الهادي شيخ الألباني المعاصرين، لكن النظر في إسناد الحديث العلماء تكلموا فيه، طعنوا فيه، تكلم فيه أبو حاتم، قال هذا الإسناد هذا خطأ في الإسناد والمتن، هذا خطأ في الإسناد والمتن. وقال الدارقطني وهم بقية في إسناده ومتنه، وهم بقية في إسناده ومتنه، فالإسناد اللي ذكر بقية يقول عن بقية عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا الذي خطأه فيه أبو حاتم، هذا الذي خطأه. وقال أبو حاتم أنه أخطأ في الإسناد، فالإسناد الصحيح الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخطأه أيضا في نفس المتن ليس كما ذكره، إنما متن الحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته، أخرجه النسائي. كذلك الدارقطني نفس كلام حاتم، وصح الدارقطني هذا الحديث موقوفا، صح على ابن عمر فقط من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، ويكون له حكم الرفع. لذلك الأئمة الأربعة وجماعة من الصحابة والتابعين أنه من أدرك ركعة من جمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، ويضيف إليها ركعة أخرى، يضيف إليها ركعة أخرى. القول الثاني أن من أدرك شيء من خطبة الجمعة أو إدراك شيء من خطبة الجمعة شرط لكي تصح صلاة الجمعة، القول الثاني أنه إدراك شيء من خطبة الجمعة شرط حتى تصح صلاة الجمعة، وهذا قول جماعة من التابعين من عطاء وطاووس كذا، والأقرب قول عامة العلماء، عامة العلماء. طيب لأنه ما في دليل على هذا الأمر. طيب إذا أدرك الإنسان أقل من الركعة الثانية فإنه إيش يصليها؟ كم؟ أربعة، يصليها أربعة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقول ابن عمر وابن مسعود أنه إيش إذا أدرك أقل من ركعة فإنه إيش يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. أما أبو حنيفة وجماعة ولمن أدرك الإمام ساجد أو جالس في التشهد يتم ما فاته وتكون هذه له جمعة. والأقرب ما عليه الجمهور الأقرب ما عليه الجمهور. طيب أقرأ شيء.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما.
كم يا شيخ باقي؟ كم باقي؟ خلاص نقف نقف. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.